بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. تقدم أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على حروف فعله أو أكثر منها، وتقدم أيضا أن الفعل يدل على أمرين، يدل على الحدث ويدل على الزمان، وأما المصدر فإنه يدل على الحدث ولا يدل على الزمان. إذا قلت مثلا بذل المال الخير نفع لصاحبه، فإن كلمة بذل هنا تدل على الحدث الذي هو البذل والعطاء، ولكنها لا تدل على الزمان، لا تدل على الزمان. وكلمة بذل وافقت الفعل بذل في الحروف بدون زيادة ولا نقصان، وقد تزيد حروف المصدر على حروف الفعل، مثل أكرم مصدره إكراما ففيه زيادة ألف الإفعال. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان الأوزان التي تأتي عليها المصادر، و المصادر نوعان: مصادر أفعال، مصادر الفعل الثلاثي، ومصادر الفعل غير الثلاثي الرباعي فما فوق. الثلاثي مفتوح الأول أبدا إذا كان مبنيا للمعلوم، أما الثاني فقد يكون مفتوحا قد يكون مضموما وقد يكون مكسورا. ولهذا نقول إن الفعل الثلاثي الماضي المجرد له ثلاثة أوزان لا رابع لها، وهي فعل وفعل وفعل. وسينطلق ابن مالك من هذه الأوزان الثلاثة مبينا مصادرها. ففعل اللي هو فتح العين يكون لازما ومتعديا، وفعل اللي هو بكسر العين يكون لازما ومتعديا، وأما فعل ضم العين فهذا لا يكون إلا لازما. أفعال مصادر الفعل الثلاثي كما يقول النحويون كلها قياسية، والمعول على معرفتها هو السماع عن العرب، لكن إن لم يسمع للفعل مصدرا عن العرب جاز الإتيان بمصدره استنادا إلى الأوزان التي يذكرها النحويون. فهذه الأوزان أو الضوابط التي يذكرها النحويون في هذا الباب هي مفيدة جدا في معرفة مصدر الفعل الذي معك. أما إذا كان المصدر الفعل الثلاثي مسموعا عن العرب فلا مجال للقياس هنا، إنما يؤتى بهذا المصدر. وهذا معنى قولهم إن مصادر الفعل الثلاثي قياسية. نعم، هذا على اللي مشى عليه ابن عقيل، قال: فعل قياس مصدر المعدى. فعل هذا ذكر سيبويه وغيره أنه هو أصل المصادر، فجميع المصادر ترجع إلى هذا الأصل إن احتيج إليه، وهو أكثر المصادر ورودا في القرآن، اللي هو فعل بفتح الفاء وسكون العين. يقول الشارح: الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل، يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا، قياسا مضطردا. ومعنى قياسا مضطردا أنه إذا ورد فعل ولم نعرف كيف تكلم بمصدره فإننا نقيسه على هذا الوزن، نقيسه على هذا الوزن. هذا معنى قول ابن عقيل قياسا مضطردا. نص على ذلك سيبويه في مواضع، فتقول: رد ردا، وضرب ضربا، وفهم فهما، وفهم فهما. وتلاحظ أنه لا فرق بين أن يكون الفعل على وزن فعل مثل ضرباء بفتح العين، أو يكون على وزن فعل بكسر العين، إنما المعول أن يكون الفعل متعديا، الفعل متعديا، سواء كان على وزن فعل كضرب أو على وزن فعل كفهم. لكن إن كان هناك مصدرا مسموعا عن العرب للفعل فعل أو فعل، أخذ هذا المصدر ولو خالف الوزن الذي معنا. وذلك مثل علم، فإن العرب قالوا علم علما، ولا عندنا من أبنية المصادر القياسية هذه فعل فعلا، إذن نقول هذا مسموع عن العرب، والمسموع عن العرب هذا مقدم على المقيس. قال: وزعم بعضهم أنه لا ينقاس، ثم رد ابن عقيل هذا القول بقوله: وهو غير سديد. هذا قول آخر في المسألة، أن المصدر الذي على وزن فعل ليس بقياسي، إنما هو مقصور على السماع عن العرب، ولكن هذا غير سديد، لأن قد يخفى السماع على الطالب، إذا نقول تستفيد من هذا الوزن. وكلام ابن عقيل وهو قوله الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل، هذا ليس على إطلاقه، إنما هو مقيد بما إذا لم يدل الفعل على حرفة أو على صناعة، فإنه وإن كان على وزن فعل فإن مصدره ليس على وزن الفعل. فمثلا حاكى، هذا على وزن فعل الفعل الثلاثي حوكى، ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا وصار الفعل حاكى. هل مصدره الحوك على وزن الفعل؟ لا، إنما العرب قالوا حاك حياكة وصاغ صياغة، نعم، ونجر نجارة، فليس المصدر على وزن الفعل. فيكون كلام المعقيل هنا مقيدا بما لم يكن الفعل دالا على حرفة أو على صناعة، فإن المصدر لا يكون على هذا الوزن الذي هو فعل. فعل قياس مصدر المعدى، إذن المعدى صفة لموصوف محذوف، والتقدير مصدر الفعل المعدى، معنى المعدى يعني المتعدي. وقوله من ذي ثلاثة، من ذي ثلاثة أي سواء كان على وزن فعل كضرب أو على وزن فعل كفهما. فإن كان لازمين، لنقيد الفعل بأنه معدى، فإن كان فعل لازماً
أو فعل لازما فإن مصدرهما سيأتي. إذن المقصود أننا نأخذ من هذا ضابطا في هذا الباب، وهو إذا كان الفعل على وزن فعل أو على وزن فعل وكان متعديا فإن مصدره الفعل، فإن مصدره الفعل إلا ما تقدم استثناؤه. قال: وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل. هذا فعل اللازم، أما فعل المتعدي فقد مر أن مصدره الفعل. قال: يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياسا كما تقدم، إذن هو قياسي. كفرح فرحا، فمعلوم أن الفعل فرح يوافق الفعل فهم في الوزن، ولكن هذا لازم وذاك متعد. فرح فرحا، جوي جوا، شلت يده شللا. كل هذه المصادر على وزن الفعل بالتحريك على وزن الفعل. والظاهر أن ابن عقيل مثل بثلاثة أمثلة ليبين أنه لا فرق بين الصحيح كفرحة أو المعتل كجوية أو المضعف كشللة أو شلت، فلا فرق في هذا، فيكون الوزن عن المصدر واحدا. وفعل اللازم بابه فعل، ومعنى بابه أي مصدره فعل، كفرح وكجوى وكشلل. ومعنى جوية أي أصابته حرقة من شدة وجد أو حزن، هذا معنى الجوى. وجوية أيضا تأتي بمعنى كرهة، يقال جوي الشيء أي كرهه وأبغضه. وفعل اللازم، هذا فعل اللازم، لأنه مر علينا أن فعل المتعدي مصدره الفعل، فالأبيات الثلاثة هذه منتظمة. نعم منتظمة، فعل وفعل المتعدي لهم البيت الأول، وفعل اللازم له الثاني، وفعل اللازم له الثالث. قال: وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، لد فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل. فعل اللازم يدخل تحته مصادر متعددة، فيقول: يأتي مصدر فعل اللازم على فعول قياسا، يعني هذا هو الأصل في مصدر هذا الفعل، لأن ما سيذكر مستثنيات. يأتي مصدر فعل اللازم على فعول قياسا، ومعنى هذا أن أي فعل على وزن فعل إذا كان لازما فمصدره الفعول إلا ما يستثنى. فتقول: قعد قعودا، وغدا غدوا، وبكر بكورا. وأشار بقوله: ما لم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره، إلى أنه إنما يأتي مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال. هذه ثلاثة أوزان مع الوزن الأول، فيكون فعل اللازم له أربعة أوزان على ما ذكر الآن. فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دال على امتناع وشراد، هذا النوع الأول. إذن القاعدة ما هي؟ كل فعل دل على شراد، يعني شرود، على شراد وامتناع، فإنه يكون على وزن فعال. كأبى إباء ونفر نفارا وشرد شرادا، وهذا هو المراد بقوله فأول لذي امتناع كأبى. والمقصود بقوله فأول يعني فالوزن الأول من المستثنيات. وما هو الوزن الأول من المستثنيات؟ فعال. قال ما لم يكن مستوجبا فعالا فأول لذي امتناع كأبى. والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب، ومعنى تقلب أو اضطراب وحركة، نحو طاف طوفانا وجال جولانا ونزى نزوانا. كل فعل دل على اضطراب وتقلب. هل المراد بالاضطراب والتقلب نعم مجرد الحركة فقط؟ لا، لا تكفي الحركة فقط. ولهذا يقال طاف بالكعبة طوافا، لأن هذا ما يدل على اضطراب ولا على تقلب، إنما يدل على مجرد حركة فقط، مثل قام قياما، مثل قام قياما. إذن المقصود فيها بالضبط الذي معنا أنه يدل على اضطراب وتقلب. ولهذا مصدر طاف الذي يدل على التقلب والاضطراب هو الطوافان وليس الطواف. مثل أيضا كمثل ابن عقيل جال جولانا، كذلك نزى نزوانا. فالمقصود أنه لا بد أن يدل مع الحركة على هذا المعنى وهو التقلب والاضطراب، مثل أيضا الغليان والفوران. وهذا معنى قوله والثاني للذي اقتضى تقلبا، يقصد بالثاني الوزن الثاني في البيت وهو فعلان، للذي اقتضى تقلبا. والذي استحق أن يكون مصدره على فعال اللي هو الثالث، كل فعل دل على داء أو صوت. إذن فعال مشترك بين فعل اللازم الدال على أحد معنيين، إما الداء أي المرض، وإما الصوت. فمثال الأول وهو الداء سعل سعالا، وزكم زكاما، ومشى بطنه مشاء، ورعف رعافا. نعم، كل فعل دل على داء وهو على وزن فعل فمصدره الفعال. وكيف يمثل ابن عقيل بزكما مع أنه ما هو على وزن فعل؟ يعني عندك مثلا سعل وزك ورعف ومشى، هذه على وزن فعل، لكن زكما صالح هل هو على وزن فعل؟ ما هو على وزن فعل. نعم صحيح، يعني نقول التمثيل به هنا باعتبار الأصل، باعتبار الأصل، لأنه لو قيل اعرب زكم زيد فزيد فاعل، لأن هذا من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول، يعني لا يستعمل إلا مبنية للمجهول. وتعرفون القاعدة في هذا، إن الأفعال الملازمة للبناء للمجهول ما بعدها فاعل، وما بعدها فاعل. وقد جمع بعض العلماء هذا في رسالة أو لا، ها لا في واحد قبل النجار بسنين أو قرون، ها إيه في بعض العلماء جمع في رسالة مستقلة، وهو ابن علان الصديقي شارح رياض الصالحين في رسالة الأفعال المبنية للمجهول، جمعها ودرسها وبين بعضها ورد عن العرب أنه ما لازم البناء للمجهول، لأنه قد يكون مثلا بعض النحويين يذكروا على أنه ملازم للبناء المجهول فهو يتعقب أحيانا ويبين هذا الفعل ورد أنه مبني للمعلوم على العرب. ومثال الثاني اللي هو إيه، دل على صوت، نعب الغراب نعابا، نعب الغراب نعابا، نعب على وزن فعل وهو دال على صوت، فنعب ورد له مصدران، المصدر الأول على وزن فعال والمصدر الثاني كما سيذكر بعد قليل على وزن فعيل. إذن تقول نعب الغراب نعابا ونعب الغراب نعيبا بالوزنين، ونعق الراعي نعاقا، ومعنى نعق صاح بغنمه، صاح بغنمه نعاقا ونعيقا كما سيأتي، وأزت القدر أزازا، أزت يعني غلت وصوتت، لأن القدر إذا كان الغطاء فوقه وغلى يكون له صوت، يكون له صوت، أزت القدر أزازا. وهذا هو المراد بقوله لد فعال أو لصوت، لد، ومعنى لد أي للدائي، وإنما قصره ابن مالك للضرورة. نعم، والمعنى لد والمرض هذا الوزن وهو فعال، أو لصوت. وأشار بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل، إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على سير. إذن هذا وزن رابع، ها أقول وزن رابع وإن شئت فخامس، يعني وزن رابع بالنسبة للأوزان المستثنى من الفعول، وإن أضفت الفعول إليها صارت الأوزان خمسة، فعول اللي فعل اللازم، ها فعول وفعال وفعلان وفعال وفعيل، خمسة أوزان الآن. فيقول أشار إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على سير ولما دل على صوت. طيب، لما دل على سير هذا معنى جديد، هذا معنى جديد، وما دل على صوت هذا تقدم، هذا تقدم. إذن فعال ما دل على امتناع، فعلان تقلب، فعال مشترك بين الصوت والداء، فعيل مشترك بين السير والصوت. فصار ما دل على صوت يأتي على مصدرين، إما على مصدر على وزن فعال وإما على وزن فعيل. نعم، قال فمثال الأول اللي دل على سير ذمل ذميلا، ذمل ذميلا، والذميل السير برفق ولين، هذا معنى الذميل. إذا قيل ذملت الإبل ذميلا أي سارت سيرا لينا برفق، ورحل رحيلا، إذا ما دل على سير ليس له إلا هذا الوزن، لكن ما دل على صوت. قالوا مثال الثاني نعب نعيبا، ونعق نعيقا وأزت القدر أزيزا، هذه مرت. لكن قال وصهلت الخيل صهيلا، وكأن ابن عقيل مثل بهذه الأمثلة يبين أن ما دل على صوت ما يلزم أن يكون له مصدران، فقد يكون له مصدران مثل نعب أو نعق، ها لا، وقد يكون له مصدر واحد مثل صهل. إذا لم يسمع عن العرب صهلت الخيل صهالا، إذن يكتفى بهذا المصدر اللي سمع عن العرب، ولا يقال صهلت الخيل صهالا، واضح؟ إذن ما دل على صوت، ها الأفعال التي دلت على صوت بعضها له وزنان عن المصدر، إما أن يكون على وزن فعال وإما أن يكون على وزن فعيل، وبعض له مصدر واحد. طيب هل يقاس على ما رأيكم؟ يعني الذي لم نسمع له إلا مصدرا واحدا، هل نكتفي به أو نقيس على الوزن الثاني؟ يعني هل نقول صهلة الخيل صهالا على أساس أن هناك وزنا آخر؟ هذا هو الظاهر، لما دام أنه سمع على هذا الوزن فيكتفى به، أخذا بقولهم إنما سمع عن العرب يؤخذ كما سمع، يؤخذ كما سمع. لكن لو جاء صوت من الأصوات ما وقفنا على مصدر. فعولة فعالة لفعلاء، كسهل الأمر وزيد جزلا. انتقل الآن إلى الوزن الثالث من أوزان الفعل الثلاثي المجرد، وهو إيه؟ فعلاء. والأبيات المتقدمة خاصة بفعل وفعل اللازمين والمتعديين. نعم. فعولة فعالة لفعلاء، كسهل الأمر وزيد جزلا. إذا كان الفعل على وزن، إذا كان الفعل على فعلاء ولا يكون إلا لازما، ولا يكون إلا لازما، يكون مصدره على فعولة أو على فعالة، يعني على واحد من هذين الوزنين. قد يكون الفعل على كلا الوزنين وقد يأتي على واحد منهما. فمثال الأول يعني الوزن الأول، سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة. ومثال الثاني، جزل جزالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة. الظاهر أن هذه الأفعال على حسب هذه الأوزان التي وردت عن العرب. انتهت الآن مصادر الأفعال الثلاثية. وقول ابن مالك هنا كسهل الأمر وزيد جزلا، معروف أن الألف هنا للإطلاق، ومعنى جزل زيد أي جاد أو أعطى أو أعطى، وقد تأتي بمعنى عظم، جزل بمعنى عظم. ثم ختم ابن مالك المصادر الثلاثية بقاعدة، بقاعدة، فقال وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا، يعني أنت عرفت الآن أوزان مصادر الفعل الثلاثي، فأنت تقيس على هذه الأوزان، لأن هذه الأوزان استنبطها علماء النحو وعلماء الصرف، استنبطوها من كلام العرب، فيه أوزان تقريبية يستفاد منها. فإذا رأيت مصدرا لا يتمشى مع هذه الأوزان فأنت تأخذ على أنه مصدر، ولكنك لا تنطلق منه فتقيس عليه، بل يكون مقصورا على السماع عن العرب. إنما القياس متى يكون؟ على الأوزان التي وضعها النحويون. هذه قاعدة. قال: يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، في مصدر الفعل الثلاثي، يعني على التفصيل السابق. وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس، يعني لا تقيس عليه، بل يقتصر فيه على السماع، نحو سخط. فلو أردنا نعم أن نطبق الأوزان السابقة وناتي بالمصدر القياسي للفعل سخط لقلنا فعل سخط، نعم سخط زيد سخطا، لكن قالوا سخط، سخط. هذا ليس من الأوزان المذكورة، ليس من الأوزان المذكورة. إذن نقول هذا المصدر سماعي، ورضي المصدر إيش؟ لا، المصدر القياسي لو أردنا أن نقيس رضا على وزن الفعل، لكنهم قالوا رضي رضا. طيب ذهب، ما هو يدل على سير؟ إيه ذهيب. يعني لو أرادنا أن نأتي بمصدره على القاعدة الماضية نقول ذهب زيد ذهيبا، لأن ما دل على سير فهو على وزن فعيل، كذا ولا لا؟ لكن هم قالوا ذهب ذهابا، ذهب ذهابا على وزن فعالا. ولا عندنا مصدر وزن من الأوزان الماضية على وزن الفعال. نعم. وشكر شكرا، إنكم شكرا أنتم ولا شكرانا؟ في بعض نسخ ابن عقيل اكتب شكرانا، وهذا أقرب إلى، يعني أقرب إلى أنه بعيد عن القياس، لكن المقصود أنه حتى على شكرا مخالف أيضا، لأن القياس شكرا شكرا على وزن فعل، فعل قياس مصدر المعدة. إيه نعم شكرا، لكن ما قالت العرب شكره شكرا، لما قالوا شكرا وشكرانا بهما معا. وعظم عظمة، بينما مر قبل قليل إن الفعل الذي على وزن فعل مثل سهل إما على إيه نعم. إذن كان القياس أن يقال عظم عظامة أو عظم عظومة، لكن العرب قالوا عظم عظمة. فالحاصل أن هذه المصادر مقصورة على السماع عن العرب فلا يقاس عليها. ولماذا؟ لأنها خالفت القاعدة المضطردة التي جاءت عليها المصادر. وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل، ومعنى بابه النقل أي بابه السماع عن العرب، يعني ينقل عن العرب ليس إلا. ثم مثل بقوله كسخط ورضا. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في أبنية المصادر: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، وزكه تزكية، وأجمل إجمالا من تجملا تجملا، واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة، وغالبا ذا التلزم، وما يلي الآخر مد وافتحى مع كسر تلو الثاني مما افتتحا، بهمز وصل كاصطفى، وضم ما يربع في أمثال قد تلملما. لما فرغ المصنف رحمه الله
ما يتعلق بمصادر الفعل الثلاثي شرع في بيان مصادر الأفعال غير الثلاثية، وهي الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية. وكل فعل غير ثلاثي له مصدر، له مصدر خاص مقيس. وكما أسلفنا في مصادر الفعل الثلاثي أن النحويين عنوا بهذا النوع من المصادر وضبطوا له أوزانا يستند إليها في بيان مصدر كل فعل من الأفعال. وهذه الأوزان كما قلنا هي أوزان تقريبية، لا أوزان للحصر والتحديد، ولكن يستفاد منها استفادة كبيرة، وإلا فسبيل ذلك هو الرجوع إلى معاجم اللغة. يقول الشارح رحمه الله: ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي مقيسة كلها، يعني كل وزن من هذه الأوزان مقيس، يعني يقاس عليه ما هو على وزن الفعل الذي هذا مصدره، فما كان على وزن فعل. الأكثر في هذه الصيغة، وهي صيغة فعل، أن تكون للتكثير والمبالغة، هذا الأكثر فيها، تعلم، درس، فهم، هي للتكثير والمبالغة. قال: فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا. الصحة هنا والاعتلال متجهان إلى اللام، إذا نقول فإما أن يكون صحيح اللام أو معتل اللام. إذا قلت مثلا علم، هذا صحيح اللام، علم يعني على وزن فعل، إذا اللام الكلمة هي إيه؟ الميم، أي يزكى، هذا معتل اللام، ها؟ لأن اللام حرف علة. هذا معنى قولي فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، أي بالنسبة للام. فإن كان صحيحا فمصدره